لضيف نزل به قال سوف أصنع لك طعاما، فقال الضيف لصاحب البيت طعامك حرام علي أو حرام علي لا أذوق طعامك. قلنا لا تقل هكذا، ولكن إن ذقت الطعام فما الذي عليك؟ عليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. ما هو الدليل؟ قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فلا ينبغي للإنسان أن يحرم شيئا، فما حرمه الله فهو الحرام وما أحله فهو الحلال، لكن إذا حرمه يقصد الامتناع منه فإنه يكون يمينا يكفر كفارة اليمين. ولعل ما قلناه في هذه المواضيع 3 الهامة لعل ما قلناه فيه كفاية، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العالمين بشرعه المتبعين لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم من وسلم. طيب لا بأس. ايش عن ايش؟ نعم طيب يكون في اول سؤال. هذا كتيب صغير يوزع الاخ على من يراه اهلا له، وهو يتصرف ولا اعتراض لاحد عليه ولا لوم عليه فيما تصرف. وزعه ابدا باليمين. ايه
كانت المراه لا
استريح عليكم السلام. يلا يلا لا وزع كتاب. لا لا انت يا علي لا تاخذ لا تاخذ. لكن كنت موسرا. انت موسر عندك مال ولا لا؟ عندك مال ما في، لكن يمكن ان تدفع فدية هنا وتوزع الفقراء ولا ما عندك شيء؟ خلاص ما عليك شيء، تدوب الى الله يكفي.
السلام عليكم.
ها لا لا خلاص خلاص عمرة واحدة. النقطتين ما هم شيء، ما يمنع. لا لا ما
السلام عليكم
يا شيخ.
السلام
عليكم ليش الآن الآن إلى الأسئلة المكتوبة التي بين أيدينا، ونعود إلى درسنا لأن الكتب انتهت الآن. الرسائل طيب صح. استمع استمع للأسئلة يا جماعة. استريحوا بارك الله. ليش
كانت المرأة
استريحوا
طلقوا لها شيء
خلى بعدين.
جزاكم الله خير الجزاء وعفى عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. يقول السائل: معتمر أتى إلى مكة يوم أمس الخميس.
هذا موصلي. نعم.
معتمر أتى إلى مكة يوم أمس. معتمر أتى إلى مكة يوم أمس الخميس وبات ليلة البارحة، فهل عليه طواف الوداع؟
نعم. هذا رجل جاء معتمرا وبقي في مكة يوما، فهل يجب عليه أن يطوف للوداع إذا أراد السفر؟ والجواب نعم، يجب عليه أن يطوف للوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال هذا في الحج، في حجة الوداع. وقال عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج. وفي حديث عمرو بن حزم: العمرة حج أصغر. وقال ليعلى بن أمية: اصنع في حجك في عمرتك ما أنت صانع في حجك. كل هذه الأدلة تدل على أن طواف الوداع واجب في العمرة كما هو واجب في الحج. وأما من استدل على عدم الوجوب بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قاله في الحج، فنقول نعم، هو لم يقله إلا في الحج، لكن ابتداء الوجوب كان في الحج. فلو أن الرسول اعتمر بعد حجته التي قال فيها لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، لو اعتمر ولم يطف للوداع لقلنا إن طواف الوداع خاص بالحج، لكنه لم يعتمر بعد ذلك. وقد بين أن العمرة دخلت في الحج، وأنه يصنع في العمرة ما يصنع في الحج، وأن العمرة حج أصغر، وعلى هذا فيكون طواف الوداع واجبا في العمرة كما هو واجب في الحج. لكن لو أن الرجل دخل مكة معتمرا وليس من نيته البقاء، فطاف وسعى وقصر وحلق وقصر ثم خرج، فلا حاجة للوداع في هذه الحال، لأن الطواف كان آخر عهده بالبيت والسعي تبع له. وفي حديث عائشة رضي الله عنها حين اعتمرت بعد الحج وخرجت مع الناس فورا، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف للوداع. نعم، ولا فرق بين أهل جدة وغيرهم، كل من خرج من مكة وليس من أهلها بعد أداء نسك عمرة أو حج فعليه طواف الوداع. نعم.
أثابكم الله. تقول السائلة: تذهب بعض الملتزمات إلى من عندهم عزاء لقراءة القرآن وختمه، وبعض الأحيان يأخذون مالا على هذه القراءة، فهل هذا العمل صحيح؟
أولا يجب أن نعلم، استرح يا أخ استرح، يجب أن نعلم أن العزاء يراد به تقوية المصاب على تحمل المصيبة. انتبه، تقوية المصاب على تحمل المصيبة، هذا هو العزاء، وفيه خير وفيه أجر، لأنه يسلي المصاب ويعينه على تحمل المصيبة. ولكن ما يصنعه بعض الناس اليوم في العزاء فهو مبتدع، على خلاف ما كان عليه السلف الصالح، حيث يجلسون في البيوت يتلقون الناس، ويأتي الناس إليهم أفواجا من كل فج، وربما أوقدوا المشاعر يعني الكهرباء، ونصبوا الكراسي ونصبوا الخيام لاستقبال المعزين، وربما صنعوا الطعام ليطعموا من يحضر من المعزين. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. وربما يحصل في هذا الاجتماع ولا سيما من النساء بكاء على الميت، والبكاء على الميت يعذب به الميت في قبره. انتبه يا أخ، تسيء إلى ميتك وأنت لا تشعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل أو إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. لو أنك رأيت أحدا يعذب قريبك أو صديقك لدافعت عن قريبك وصديقك، فكيف تكون أنت السبب في تعذيب هذا الميت المسكين في قبره؟ إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. ولكن هذا العذاب ليس عذاب عقوبة، فلا ينافي قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما هو عذاب تألم، كما يتعذب الإنسان منا بالسفر ومتاعبه، فكذلك هذا الميت يعذب ببكاء أهله عذاب تألم لا عذاب عقوبة. وبهذا يندفع الإشكال الذي أورده بعض العلماء على هذا الحديث، وهو قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، حتى إن بعض العلماء حمل هذا الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، حمله على من أوصى أهله أن يبكوا عليه، أو على من كان عادتهم أن يبكوا على الميت ولم ينههم عن ذلك. ولكن الصحيح أنه لا حاجة إلى تقييد النص بهذا، بل نقول إن العذاب نوعان: عذاب عقوبة، وهذا لا يكون إلا على ذنب، وعذاب تألم، وهذا يكون حتى على فعل غير. نعم،
بارك الله فيكم. يقول السائل: نحن من نيجيريا.
دقيقة. وأما الاجتماع الذي يتضمن قراءة القرآن فهذا أشد نكرا، لأنه جعل القرآن وسيلة، أو جعله يقرأ في حال ليست من عادة السلف. وإذا كان القارئ الذي يجيء به يقرأ، إذا كان يقرأ بأجرة فالأمر أشد، لأن القارئ الذي يقرأ بأجرة ليس له أجر، أجره هذه الدراهم اللي حصلها. وإذا لم يكن له أجر لم ينتفع الميت بقراءته. وعلى هذا يكون في هذه القراءة حمل وزر على القارئ، حيث قرأ قراءة لا يريد بها وجه الله، ويكون فيه إضاعة للمال. وإذا كان من التركة وفي الورثة قصار، كان جناية على أموال القصار. لهذا ننصح إخواننا الذين ابتلوا بهذه الصفة من صفة العزاء أن يتقوا الله عز وجل وأن ينتهوا عنها. ولكن قد يقول ضعيف النفس، قد يقول: أنا لو تركت هذا الشيء لقال الناس: هذا الرجل لا يحب والده، أو لا يحب أمه، أو لا يحب قريبه، فيكون في ذلك عار علي. فنقول: لا تهتم بالعار المخالف للشرع، فإن ربك يقول: إن الله يدافع عمن؟ عن الذين آمنوا. وأنت إذا تركت هذا اتباعا لآثار السلف فإن ذلك من الإيمان، والله يدافع عنك. وربما تكون إمام خير يتبعك من يتبعك من الناس، فيمنع هذه العادة المخالفة لعمل السلف، وتكون أنت إمامه، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم. السنة في العزاء إذا رأيت الرجل مصابا متأثرا في مصيبته، سواء موت قريب أو فقد مال أو حادث أو ما أشبه ذلك، أن تورد عليه من الأدلة ما يجعله يتحمل الصبر. وأحسن صيغة يعزى بها المصاب ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته، حيث أرسل إليها رسولا وقال: إن لله ما أخذ وله ما أبقى، أو قال: وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذا أحسن صيغة. نقول للمصاب: يا أخي لا تجزأ، الملك لمن؟ لله. إذا لله ما أخذ وله ما أعطى. هذا الشيء المقدر جاء صدفة أو جاء مقدرا بأجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. إذن لا يمكن أن يتغير المقدور عما كان عليه مهما كان. فما عليك إذا وقع المقدور إلا الصبر والتحمل واحتساب الأجر من الله تعالى. ولذلك لو أن الإنسان تفكر قليلا لعلم أن المقدور لا يمكن أن يتزحزح أبدا. حتى مثلا لو ذهب قريبك أو صديقك في سفر وحصل عليه حادث، لا تقول: ليته لم يسافر، أو لماذا يسافر، هذا أمر مكتوب لا يمكن أن يتغير مهما كان الأمر. فما عليك أمام هذا الشيء الواقع إلا أن تصبر وتحتسب الأجر على الله عز وجل. نعم،
بارك الله فيك. يقول السائل: نحن من نيجيريا سبقنا المملكة صوم بيوم، فما
اصنعوا لآل جعفر طعاما. هذا هو العكاز الذي يتوكا عليه الأعرج والزمن، ولكنه ليس بعكاز. آل جعفر أتاهم ما يشغلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما. ولم يقل اصنعوا لآل جعفر ولمن يلتقي بهم بالناس من الناس حتى تجتمع أمم. وأيضا علل قال: أتاهم ما يشغلهم. والآن ولله الحمد ليس عند المصابين منا ما يشغله. إذا احتاج الطعام أرسل أصغر الأولاد إلى المطعم وأتى بكل نعمة، والحكم يدور مع علته. فإذا لم يشغل هؤلاء المصابين فإن العلة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها قد زالت، فلا يكون فيه حجة. هل قال الرسول: اذبحوا الذبائح، اهدوا الذبائح، اجمعوا العالم لآل جعفر؟ أبدا، ما قال هكذا. نعم،
بارك الله فيكم. يقول السائل: نحن من نيجيريا صمنا قبل المملكة بيوم، فما موقفنا إن تم رمضان 30 يوما هنا؟ هل نفطر قبلكم أو نصوم 31 يوما؟
أين النيجيري؟ أين هو؟ من يعرف لغة اليوربا ولا الهوسة؟ ما في أحد يعرف؟ أنت؟ تعال. ها؟ كل من سأل هذا السؤال أنهم صاموا قبل النبي يوم.
هنا شيء لا يكفي.
هات يربى.
لا يربى لا.
ما تعرف؟ تعرف يربى؟ ها؟ انجليزي لا. على كل حال أنا أستبعد أن يصوم أهل نيجيريا قبلنا بيوم. لأن المعروف أن أهل المشرق يصومون قبل أهل المغرب، بالعكس أن أهل المغرب يصومون قبل أهل المشرق. بس هم الآن سبقونا. أيه إيش هذا؟ عليكم السلام. هو عربي.
نعم.
وعربي.
نعم.
طيب هل صمتم قبلنا بيوم؟
نعم.
متى صمتم؟
اليوم 26.
اليوم 26. نحن الآن عندنا 26 اليوم.
السبع. نسيت اليوم لأنني خلصت صوم
أخير. يعني صمتم يوم الأحد؟ صاموا يوم الأحد في نيجيريا؟
صاموا يوم الأحد.
سبحان الله. لا
أنا بدأت فينا
هنا. وأهل البلد؟
يوم الأحد.
يوم الأحد؟
نعم.
قبلنا بيوم؟
نعم.
بس طيب خلاص الآن نجيب. على كل حال الله على كل شيء قدير، لكن هذا شيء خلاف العادة. إنما لو أن الإنسان صام في بلد ثم سافر إلى بلد آخر صاموا بعدهم بيوم، وأتم أهل البلد الثاني أتموا الشهر 30 يوما، كم يبقى عليه؟ كم يكون العدد له؟ واحد. يكون العدد له 31 يوما. فمن العلماء من يقول يفطر سرا، لأن الشهر الهلالي لا يزيد على 30 يوما، ومنهم من يقول لا يفطر حتى يفطر أهل البلد لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس. حتى لو صام 31 يوما فإنه لا يفطر حتى يفطر الناس، وزيادة يوم في الشهر كزيادة ساعة في اليوم. ايش معنى الكلام؟ زيادة يوم في الشهر كزيادة ساعة في اليوم. يعني مثلا لو سافر الإنسان من المنطقة الشرقية في السعودية إلى القاهرة، كم بينهما زمنا؟ ساعة. إذا كان يصوم 13 ساعة، كم سيصوم إذا سافر من الشرقية إلى مصر إلى القاهرة؟ 14 ساعة. فيقولون زيادة اليوم في الشهر كزيادة الساعة أو الساعتين في اليوم، فلا يفطر حتى يفطر الناس، وهذا أحسن وأحوط. نعم.
وثابكم الله.
إذا كان بالعكس، يعني سافر من بلد إلى بلد آخر قد صاموا قبل البلد الذي سافر منه وأفطروا وهو لم يصم إلا 28 يوما، فنقول لا بد أن نكمل، لا بد أن نكمل، لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أريد زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة بمسجده، فهل يجب علي الصلاة 4 أو 5 فروض أم مجرد الزيارة والصلاة فرضا واحد؟
نعم. إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، فإذا شد الإنسان الرحلة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد شد إلى مسجد يقصد شرعا. فإذا صلى فيه ركعتين فقد أدى ما شد الرحلة من أجله، حتى وإن لم يصلي فيه فريضة واحدة. لو قدر أنه ذهب إلى المدينة وصلى في المسجد النبوي ركعتين ثم سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر وهم الثلاثة في مكان واحد دفنوا فيه وسيبعثون يوم القيامة منه ثلاثتهم من هذا المكان، فهو إذا صلى في المسجد النبوي ولو ركعتين ولو غير فريضة ثم غادر المدينة فقد أتى بالزيارة التامة، ولا يشترط أن يصلي 5 صلوات ولا أن يصلي 40 يوما. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل إذا طلقت المرأة طلاقا جائزة هل تخرج من بيت زوجها أم أنها تبقى في بيت زوجها ولا تخرج منه حتى تقضي عدتها؟
نعم، إذا طلقت المرأة طلاقا جائزا وهي ممن يحل له رجعتها، أي ليس آخر 3 تطليقات ولا طلاقا على عوض، فإنها تبقى في البيت، لا يحل لها أن تخرج ولا يحل لزوجها أن يخرجها، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. اتقوا الله لا تخرجوهن ولا يخرج، فلا يجوز للزوج أن يخرجها ولا يجوز لها أن تخرج، تبقى في بيت زوجها. فإذا قال قائل: طيب بقيت في بيت الزوج هل يخلو بها؟ الجواب: نعم. هل تتجمل له؟ نعم. هل تكشف وجهه له؟ نعم. هل تحادثه؟ نعم، لأن حكم الزوجة، لقوله تعالى: وبعولتهن، يعني أزواجهن، أحق بردهن في ذلك. لكن لا يجامعها في هذه الحال، لا يجامعها، لأنه لو جامعها مستحلا لها لكان الجماع رجعة، وهو له أن يراجعها ما دام الطلاق طلاقا رجعيا. نعم، تبقى في بيت الزوج حتى تنتهي العدة، لكن بقاءها في بيت الزوج ليس كبقاء المحادة المعتدة من الوفاة، لأن المحادة المعتدة من الوفاة لا تخرج من البيت إلا للحاجة أو الضرورة، أما هذه فتخرج من البيت لزيارة أقاربها ولشراء حاجاتها، لكن سكناها يكون في بيت الزوج إلى أن تنتهي العدة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: حلفت على مجموعة من الناس وقلت لهم: والله تحرم زوجتي علي مثل أمي وأختي لو لم تفعلون كذا وكذا، وبعد ذلك وجدت أن هذا الأمر إذا تم وعملوا الشيء الذي قلته ليس فيه المصلحة العامة ولا في مصلحة هؤلاء الأفراد، فقلت لهم: لا داعي لفعل ما قلت، اتركوا الأمر كما هو، فما الحكم الشرعي في هذا الأمر مع أني في مقدرتي أجعلهم يفعلون ما قلت، مع العلم بأن هذا الحلف كان في حالة غضب ولكني كنت أعي ما أقول.
نعم، أولا نقول: يجب على الإنسان أن لا يعود لسانه الحلف على الوجه المذكور في السؤال، أن يقول: افعلوا كذا فإن لم تفعلوه فإن زوجتي حرام علي مثل أمي، هذا حرام أن يقوله الإنسان، لا يجوز. إذا رأى من المصلحة أن يحلف على قوم فليحلف بماذا؟ فليحلف بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا ليس من باب الحلف بالله الذي يكون شركا أو كفرا، لكنه منهي عنه. نقول: احلف بالله ولا تحلف بهذه الصيغة، إنما لو وقع من هذا الشيء قال: إن فعلتم كذا فإن زوجتي حرام علي مثل أمي، فإذا فعلوا ذلك فهل يكون قوله ظهارا أو يكون يمينا؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنه ظهار ومنهم من قال إنه يمين. فإذا قلنا بأنه ظهار فقد عرفتم ما يترتب على الظهار، وإذا قلنا إنه يمين كان يمكن أن يحل هذا بكفارة يمين. أما قوله إنه قاله في حال غضب لكنه يعي ما يقول، فنقول إن الرجل إذا كان غضبان ولكنه يعي ما يقول فإن هذا الغضب لا أثر له.
بارك الله فيكم. يقول يسأل كثير من الإخوة عن جواز الاعتكاف في المساء.
نعم، الاعتكاف إنما يكون في المساجد، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال أهل العلم: ولا يكون إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، والأفضل أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة. والاعتكاف يكون في جميع مساجد الدنيا، سواء في مكة أو المدينة أو بيت المقدس أو الجوامع الأخرى في البلاد الأخرى، كل مساجد المسلمين مكان للاعتكاف. وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فإن صح هذا عنه فالمراد بذلك الاعتكاف الأكمل، لأن هذه المساجد أفضل مساجد الله، فهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني لا صلاة كاملة. فكذلك هذا الحديث إن صح فالمراد لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة. وأما الاعتكاف الصحيح فلا شك عندنا أنه يصح في كل مسجد من مساجد الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وأنتم عاكفون في المساجد نظير هاتين الآيتين، كل المساجد مساجد الله، والمساجد في قوله وأنتم عاكفون في المساجد أي فيها للعموم وليست للعهد. والأصل إذا وجدت الأصل أنها للعموم، ولا يمكن أن يعدل عن العموم إلا بدليل، لأن الخروج بأل عن العموم خروج عن الأصل، والخروج عن الأصل لا يقبل إلا بدليل. أما بالنسبة للمسعى فليس من المسجد الحرام، ولذلك هو الآن مفصول في الطابق العلوي، مفصول بجدر معروفة، في الثاني مفصول بجدار لكنه قصير. ولهذا لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي لقلنا لا حرج أن تسعى، ولو كان من المسجد لقلنا إذا حاضت بعد الطواف لم يجوز لها أن تسعى لأن المسعى مسجد، فهو ليس من المسجد. لكن إذا اتصلت الصفوف واصطف الناس حتى اتصلت الصفوف إلى المسعى وإلى ما وراء المسعى، فإن الصفوف إذا اتصلت يكون حكمها واحدا، ويكتب الأجر للجميع على حد سواء. نعم. إيش؟ نعم. هذه طويلة خلها. نعم. إيش؟ أي نعم. إيش الأوراق اللي جت؟ لا تفخر هذا عن أي طاعة. نعم. نعم. خذ.
بارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم أن المشروع زيارة المسجد النبوي؟
نعم، يشرع زيارة المسجد النبوي وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وزيارة البقيع وزيارة شهداء أحد وزيارة قباء. كم هذه؟ 5. زيارة المسجد النبوي، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، زيارة البقيع، زيارة شهداء أحد، زيارة قباء. لكن لا تشد الرحال إلا لواحد من هذه 5، وهي زيارة المسجد النبوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد أقصى. وهناك فرق بين الزيارة وبين شد الرحل، فشد الرحل خاص بالمسجد، والزيارة لكل هذه الأشياء 5 خاص بالمسجد النبوي. نعم،
وفقكم الله. يقول السائل: تعودنا عادة في عيد الفطر وهي ذبح الذبائح وزيارة الأقارب والأصدقاء والأرحام، ويستمر ذبح الذبائح لمدة 5 أيام، والذي لا يستطيع لا يلزم بذلك، نرجو التوضيح.
إذا كان ذبح الذبائح في عيد الفطر تقربا إلى الله عز وجل فإن ذلك حرام، لأن الذبائح لا تذبح تقربا إلى الله في العيد إلا في عيد الأضحى. وإن كان هذا من باب الإكرام والعادات فلا أرى في هذا بأسا، إلا أن تخرج إلى طور الإسراف، فإن خرجت إلى طور الإسراف والتفاخر والتباهي كانت من هذه الناحية منهيا عنها، لقول الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم،
وفقكم الله. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين عند سؤال التثبيت للميت بعد دفنه في المقبرة؟ وهل يفعل ذلك إذا كان العامة يظنون أنه يقرأ الفاتحة أو سورة ياسين؟
الأصل في الدعاء رفع اليدين، لأن من آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه، إلا ما وردت السنة بعدمه. والدليل على أن رفع اليدين من آداب الدعاء وأن ذلك هو الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. وهذا يدل على أن رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء، إلا ما وردت السنة بعدمه. ومن ذلك، أي مما وردت السنة بعدمه، رفع اليدين حال الدعاء في خطبة الجمعة، فإنه لا ترفع الأيدي في الدعاء حال خطبة الجمعة، لا من الإمام ولا من المستمعين، إلا في حالين فقط: حال الاستسقاء وحال الاستصحى. يعني إذا استسقى الإمام في الخطبة قال: اللهم أغثنا، فإنه يرفع يديه، وكذلك المستمعون يرفعون أيديهم. وكذلك إذا استصحى فإن السنة جاءت بأن الإمام يرفع يديه. أما ما عدا ذلك فإنها يعني في دعاء الخطبة فإنها لا ترفع الأيدي. أما الدعاء للميت بالتثبيت بعد الدفن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو بأصحابه، ولكنه قال إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وعلى هذا فلا يستغفر له ويسأل له التثبيت على وجه جماعي، يعني لا يقف واحد يقول: اللهم ثبته، اللهم اغفر له، وهم يؤمنون، فإن هذا من البدع. ولكن يقف عليه ويقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت، ثم ينصرف. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا 3، فيدعو 3 بالاستغفار و3 بسؤال التثبيت ثم ينصرف.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.